بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. انتهينا من باب القناعة، ثم ذكر المؤلف رحمه الله باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه، حتى لا يظن ظان أن من القناعة أنك لا تقبل أي عطية وأي مال يصل إليك، فهذا ليس من القناعة، بل إذا وصلك المال بدون استشراف نفس، بدون أن تتعلق نفسك بالمال، جاءتك هدية، هبة من ولي الأمر، من صديق، من قريب، وأنت لم تسأل ولم يتعلق قلبك بهذا المال، فالمستحب لك أن تأخذ هذه العطية. أما إذا كان هذا عن تعلق القلب بالمال وانتظار له، فهنا يكره لك. أما إن جاءك هذا المال بدون أن تسأله أو أن تستشرف له، فيجوز لك أن تأخذه بلا كراهة. قال: عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. والظاهر أن عمر رضي الله عنه كان يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال كجمع الصدقات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه عطاءه حقه، أو أنه يعطيه من ما يزيد من المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأموال من الغنائم والفيء فيعطي أصحابه يغنيهم. قال: فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كما وصف الله تعالى الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كان إذا أعطاه المال يقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ قال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. قال النووي: مشرف أي متطلع إليه. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة في كيفية أخذ المال. قال: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف، يعني غير متطلع إليه، لأن كلمة شرف تدل على العلو، كما يقال فلان شريف، يعني عالي في منزلته في قدره، ولذلك يعني الذي يتطلع للمال كأنه يرفع بصره إليه، يمد عينيه إليه، فكأن قلبه قد تعلق به. قال: وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. فإذا كان العبد ما له تطلع لهذا المال وجاءته عطية هكذا، فالمستحب أن يأخذ هذا المال. لماذا؟ قال: فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، يعني إما أن تستفيد منه أنت بأن تأكل المال وتستفيد به في حاجاتك، وإن شئت تصدق به، تتصدق به على الفقراء المساكين فيكون لك الأجر والثواب. قال: وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا، يعني إذا كان في قلبك استشراف أو كنت تلح وتسأل ومالك ضرورة أو حاجة ماسة، فهنا لا تتبعه نفسك. الأولى التزهد عن هذا المال وعدم الالتفات إليه. وسبحان الله، هذا أمر لطيف جدا الإخوة. تأمل كيف عمل القلب يؤثر في طريقة أخذ المال، لأن الإنسان إذا كان قلبه معلقا بالله غير معلق بالمال، فالله يبارك له في ماله، يبارك له في ماله. لذلك قال في الحالة الأولى فخذه، لأن فيه بركة، لأنك أخذته بطيب نفس، كما في الحديث الآخر الذي مر معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس أو بسخاوة نفس بورك له فيه. وكأن هذا الحديث أيضا يفسر لنا الحديث الآخر، كيف يأخذ بطيب نفس؟ يعني غير مستشرف ولا سائل، فيبارك له فيه. ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فهذا له أثر كبير في البركة في المال، وهذا يدلنا على عظم شأن التوحيد، وأن القلب كلما كان فيه إخلاص لله وتعلق بالله حصلت البركة في الحياة، في كل ما يأخذ وما يذر. هذا من فضائل التوحيد وثماره في حياة العبد. وهكذا في كل أحوالك، يعني ليس فقط في المال، في كل شيء. علق قلبك بالله، لا تستشرف للدنيا. إذا تعلق قلبك بالمنصب والترقية وتسعى لها، ممكن تعطى هذه الترقية وهذا المنصب لكن لا توفق في هذا العمل. لكن إنسان ما له التفات لمثل هذه الأمور، يؤدي عمله بإتقان ويخلص لله تعالى، وسبحان الله، الله تعالى يرفعه، وممكن أن يكون مسؤولا فيبارك الله له ويصلح به في هذا الحال مثلا. وهكذا في كل ما تأتيه. فهذا من بركة الإخلاص في حياة العبد. ذلك ما أجمل أن يبني الإنسان حياته على الإخلاص لله، تكون حياته كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا الإخوة والله أعظم ما نحتاجه الآن في هذه الأيام بعد رمضان. أعظم ما يثبت العبد على طاعة الله أن يكون مخلصا لله في حياته، ما يريد إلا وجه الله. فهذا الذي ثبت العبد. انظر ما الذي ثبت نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في ذلكم الحال العصيب، عندما اجتمعت عليه كل دواعي المعصية، عندما راودته امرأة العزيز، هو شاب وعزب، عنده شهوة وغريب عن بلده، لا يخاف الفضيحة، وهو مملوك لها وهي سيدته وامرأة ذات منصب وجمال، وراودته التي هو في بيته عن نفسه، راودته مرة بعد مرة وغلقت الأبواب، هما في مأمن، وقالت هيت لك، هي التي تدعو إلى نفسها. قال معاذ الله، معاذ الله. تأمل، مباشرة نطق بهذه الكلمة، مباشرة معاذ الله. ما الذي ثبته؟ قال الله تعالى في تكملة الآيات: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، يعني أخلص حبه لله، فما كان لي حب امرأة العزيز مكان في قلبه، لأن حب الله كان خالصا في قلبه فثبته الله، حتى لو حصل منه شيء من الضعف، كما قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها، يعني جاء في نفسه. هذا طبيعي من طبيعة النفس البشرية. لكن ما الذي ثبته؟ لماذا ما عظم هذا الهم وتحول إلى عزيمة وأقدم على الفاحشة؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين أخلص لله، أخلص حبه لله، فأخلصه الله لنفسه فثبته. هكذا العبد إذا كان قلبه مليئا بحب الله، ما يتعبد قلب لا لمال ولا لشرف ولا لدنيا ولا لنساء، فالله يبارك له في حياته كلها، يسعد في الدنيا والآخرة. فهذا أعظم ما يثبت العبد الآن بعد رمضان. الحمد لله، الله تعالى من علينا بأن هدانا لرمضان، وفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه. فالآن يجد الواحد منا الضعف في نفسه من بداية شهر شوال. كم ليلة الآن ما قمناها، ممكن ما صلى الواحد فيها منا في بعض الليالي هذه إلا دقائق معدودة، وكنت أصلي غالب الليل أو تصلي ساعة أو ساعتين من الليل، وكذلك الصيام وكذلك تلاوة القرآن. كنت ما شاء الله تقرأ القرآن تختم في اليوم الواحد 3 أجزاء 5 أجزاء، طيب على الأقل جزء واحد في اليوم. ما الذي يثبتك على هذه الطاعات؟ الذي يذوق حلاوة المحبة لله، يكون مخلصا فيها، ما يطيق مرارة البعد عن الله، لأن قلبه معلق بالله جل وعلا وبحب الله والشوق للقائه، فلا ينقطع أبدا عن الله. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن كان قليلا، لكن كثير دائم خير من قليل. قال: قليل دائم كما في الحكمة، قليل دائم خير من كثير منقطع. فإذا هذا الإخلاص من أعظم من يثبت العبد لله جل وعلا. ثم النووي رحمه الله تعالى هنا اكتفى بهذا الحديث في هذا الباب، فكان يقول سالم: فكان عبد الله، يعني عبد الله بن عمر، وهو يعني سمع هذا الحديث ويعني يتعلم من أبيه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الوصية، فاستفاد منها الابن عبد الله بن عمر. قال: فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. هذا توازن في الحياة، لا يسأل لكن أيضا لا يرد شيئا أعطيه، لأنه غير مستشرف له ولا سأله، فيقبل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وهذا من شدة اتباع عبد الله بن عمر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فهكذا عبد الله بن عمر عرف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حتى كان يتتبع المواضع التي كان ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره من محبته التي غلبت على قلبه. فهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.